بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
قال الإمام النووي رحمه الله: باب يمين الحالف على نية المستحلف. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد قال يحيى أخبرنا هشيم وشير عن عبد الله بن أبي صالح، وقال عمر حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وقال عمر: يصدقك به صاحبك.
نعم. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري رحمه الله أحد أئمة المسلمين، يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وفي طبقته يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي. وأما من اسمه يحيى فهم كثير، قد يبلغون 13 راويا في طبقة ممن يقال له يحيى. أما يحيى بن يحيى فهو واحد، الليثي الأندلسي، هذا الذي في طبقته. يحيى بن يحيى أحد أئمة المسلمين في العلم وفي السنة وفي التصدي لأهل البدع. يحيى بن يحيى وهو القائل: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. وفي لفظ: الذب عن السنة أفضل من الضرب بالسيوف. الذب عن السنة أفضل من الضرب بالسيوف. هذا يدل على عناية سلفنا الصالح رحمهم الله بأمر السنة والثبات عليها والدعوة إليها والذب عنها ورد شبهات أهل البدع والباطل. الذب، يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. يريد بالجهاد هنا الجهاد الذي هو الضرب بالسيوف. الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، وفي لفظ: من الضرب بالسيوف. لا شك أن طلب العلم وتعليم العلم والدعوة إلى الحق والسنة يعتبر من أنواع الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى هو بذل الجهد لتكون كلمة الله هي العليا. ما هو الجهاد في سبيل الله؟ هو بذل الجهد لتكون كلمة الله هي العليا. فأيضا من أسباب يعني الجهاد أو من أنواع الجهاد الذب عن السنة وتعلم العلم ونشر العلم والدعوة إلى الحق والمحاربة للباطل بجميع أنواعه، سواء كان شركا بالله أو كان بدعة أو كانت معاصي أو كانت انحرافات وضلالات. فالله عز وجل يقول مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به أي بالقرآن، جاهدهم بهذا الوحي. فالعلم وتعلمه وتعليمه يعتبر من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول الله عز وجل ذاكرا أن العلم وتحصيله يعتبر قسيما للجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله عز وجل جعل في هذه الآية الكريمة طلب العلم والنفور فيه قسيما للجهاد في سبيله بالسيف والسنان. فينبغي على المسلم عموما وعلى طالب العلم السني على وجه الخصوص أن يعتني بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعتني بدين الله الحق الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الدين الذي لا دين سواه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. فهكذا ينبغي أن يعتسي المتأخر بالمتقدم، وأن يسير طالب العلم على ما سار عليه سلف هذه الأمة من الثبات على التوحيد والسنة والعض على القرآن والسنة، والسير على ما سار عليه سلف هذه الأمة من تعظيم النصوص والرجوع إلى الدين والتحاكم إلى الشريعة والكراهة والبغض لكل شيء مخالف لدين الله سبحانه وتعالى من هذه الشركيات وهذه البدع والخرافات وهذه الضلالات وأنواع الزيغ والانحرافات، يكون محبا للسنة مبغضا للبدعة، مؤثرا لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق سواه، ويدعو إلى ذلك ويصدع بالحق الذي وفقه الله عز وجل إليه. فهذا يعتبر من أعظم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وليستعن في ذلك كله بالله عز وجل، ويجاهد نفسه على إصلاح نيته، يجاهد نفسه على إصلاح نيته، لا يكون مثل الشمعة التي تحرق نفسها لتضيء لغيرها. نعم، الإنسان لو لم يعمل لله سبحانه وتعالى يكون له الذكر المحمود عند الناس، وينتفع بعلمه وبدعوته الحاضر والباد، ويكون والعياذ بالله من أول من تسعر بهم النار، لأنه نفع الناس ولم ينفع نفسه، لأنه دعا الناس إلى الحق ولم يعمل به كما أمر الله عز وجل. فعليه أن يحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وارتسام خطاه عليه الصلاة والسلام، والعض على سنته، والسير على منهاجه، والتمسك بهديه في جميع الجوانب وفي جميع المجالات، في جميع الأقوال والأفعال وفي جميع الأحوال. هذا الذي ينبغي على المسلم عموما وعلى طالب العلم على وجه الخصوص، أن يتمسك بالسنة فيرفعه الله عز وجل ويثيبه، وأيضا يثيبه ربنا سبحانه وتعالى، لأن هذا الذي يحبه الله عز وجل. فاحذر يا مسلم، احذر يا طالب العلم من هذه الانحرافات يعني المعاصرة، فهناك انحرافات معاصرة كما أن هناك انحرافات ماضية ولا زالت يعني إلى الآن موجودة، انحرافات الجهمية والخوارج والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة والقدرية وأمثال هؤلاء، يعني كانت ولا زالت وستبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فمن أعظم الأمور التي تضيع في هذا العصر الشباب وطلاب العلم هذه الحزبية المساخة، هذه الحزبية المساخة، أن ينضم المسلم وأن يمشي طالب العلم مع هذه الجماعات المعاصرة التي انتهجت منهج الحزبية والضلال والبدع والانحراف والغثائية، والتمسك بغير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم سياسة ودعوة ومنهاجا وعبادة ومعاملة وأخلاقا وآدابا وسلوكا. لا، المسلم يحرص على السير على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر من هذه الحزبية التي مسخت كثيرا من المسلمين. رب حافظ للقرآن ورب طالب علم قد نضج واستفاد وأفاد، فإذا ولج في هذه الطرق المظلمة يضيع ويضيع من وراءه، يضيع ويضيع من وراءه للأسف الشديد. قد يكون حافظا للقرآن فيستبدل بدلا عن القرآن الأناشيد والقصص والحكايات والأوراق والجرائد ومتابعة الدوريات والاستماع للمحطات والنظر إلى الفضائيات والانشغال بما يسمى بفقه الواقع، يكون هذا ديدنهم، وهذا عمله في أكثر أوقاته. سبحان الله، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وهكذا رب طالب علم يقضي أوقاته من الصباح إلى المساء في تعلم العلم النافع ومذاكرته وجمعه وتحصيله، فإذا انشغل وابتلي فإنه ينشغل بغير العلم، ينشغل بغير العلم وتذهب أوقاته في غير العلم، وهذه قد تكون عقوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، قد تكون عقوبة من الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو القائل: فإن تولوا فإيش؟ فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إن تولوا عن العلم، عن مجالس الذكر والخير، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فاحذر يا أخي، احذر من هذه المصائر التي صار إليها أناس. فالسلامة، كل السلامة في لزوم السنة والعض عليها والسير عليها. وصدق الله إذ يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يسلم من الضلالة ويأمن على نفسه من الشقاوة، من الشقاوة بلزومه لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كان السلف الصالح، وهكذا كان من سار على منهاجهم ومشى على طريقتهم من الأئمة الهداة والأعلام المهتدين رحمهم الله تعالى. فنرجع إلى عبارة يحيى بن يحيى، يقول: الذب عن السنة أفضل الجهاد، وفي لفظ: أفضل من الضرب بالسيوف. الذب عن السنة، فهكذا نحرص إخواني في الله إذا أردنا السلامة من الفتن بأننا نعض على السنة وأننا نسير عليها، غير يعني ملتفتين لخلاف من يخالفها ولا لشذوذ من يشذ عنها، بدون مجاملات ولا مزايدات ولا إغراءات ولا مصالح ولا مطامع. تحب السنة وتقبل عليها وتتمسك بها، فالله سبحانه وتعالى يدفع عنك، والله عز وجل يثبتك، والله سبحانه وتعالى يوفقك، والله عز وجل يدفع عنك الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولو أن الله سبحانه وتعالى وفق المسلمين للرجوع إلى هذا المنهج لوجدت الانتصارات العظيمة على الأعداء. فإن هذه الهزائم التي تلحق المسلمين في المشارق والمغارب بسبب الذنوب والمعاصي وبسبب التنكب عن منهج أهل الحق، وإلا لو عاد الناس إلى دينهم دولا وشعوبا وجماعات وأفرادا وأسرا، فالله سبحانه وتعالى ينزل عليهم وعده الذي وعدهم به: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأين هذه الصفات؟ وأين هذه الركائز؟ وأين هذه الأصول التي يطبقها من ينشد نصر الله سبحانه وتعالى على إن نصر الله قريب؟ إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. فعلينا أن ننصر دين الله بأن نستقيم في أنفسنا وندعو أسرنا وندعو المسلمين إلى الرجوع إلى هذا الحق المبين. فهذا هو يعني سبب نصرة المسلمين على أعدائهم وحفظ الله سبحانه وتعالى لهم. قال: وعمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد، أخطأ في حديث. من يعرف هذا الحديث؟ وهم في حديث عمرو بن محمد بن بكير الناقد. من يعرف هذا الحديث؟ وهم في حديث، بارك الله فيكم. نعم، ما شاء الله. الأخ خالد، هات أحسنت 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 بارك الله فيك. هات هات واصل بكلمتين. أنت ذكرت أستار الكعبة، إيش قبل الأستار وإيش بعد الأستار؟ طيب على طريقة المحدثين تعطينا طرفا. طيب أن قرشيا وثقافيا وأنصاريا كانوا عند أستار الكعبة الحديث وهم فيه وهمه فيه العلماء. أحسنت. عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال أخبرنا هشيم بن بشير وهو سلمي مولاهم الواسطي. هذا من؟ هشيم ابن بشير أحد العلماء الأثبات، أحد الأثبات، كان أعجوبة في حفظ المقطوعات، كان أعجوبة في حفظ المقطوعات، كان صاحب حفظ قوي، حتى إن وكيعا ووكيع هو وكيع يقول نحوا عنا هشيما وهاتوا من شئتم، يعني في المذاكرة نحوا عنا هشيما وهاتوا من شئتم، كان يقول نحوا عنا هشيما وهاتوا من شئتم، يعني في باب المذاكرة، يدل على حفظه العظيم، هابه كبار الحفاظ. هذا هشيم بن بشير كان مدلسا مشهورا بالتدليس، ولهذا الإمام البخاري رحمه الله لا يخرج له في الصحيح إلا ما صرح فيه بالتحديث. هذا البخاري رحمه الله. وروايته عن الزهري ضعيفة، كم له من رواية في الصحيحين عن الزهري؟ روايته عن الزهري ضعيفة، كم له من أحاديث في روايته عن الزهري في الصحيحين؟ الذي يجيب لله أبوه. ها، كم له من رواية؟ روايته عن الزهري ضعيفة. ها، من يجيب؟ كم له من رواية عن الزهري في الصحيحين؟ الذي يجيب. ها، وليس عنده متن مسلم، أعطيه إن شاء الله متن مسلم. من يجيب لكن بالجزم ليس بالظن، يتوزع خمسة خمسة أجوبة ويكون الجواب الصواب عند واحد منهم؟ لا بالجزم. نعم. ها، ايش؟ ما شاء الله، من اين لك هذا الجواب؟ هو روايته عن الزهري ضعيفة، لكن كم له في الصحيحين من رواية؟ يعني بالاستنباط مش بعلم سابق. طيب جزاك الله خيرا. من يجيب؟ الأخ يقول ليست له رواية في الصحيحين عن الزهري، لماذا؟ قال أنت تقول أن روايته عن الزهري ضعيفة، ولا يمكن إذا كانت ضعيفة يكون له رواية في الصحيحين، فالصحيحان متلقيان بالقبول. ما شاء الله، نتيجة وثمرة تؤتي ثمرة طيبة. لكن أتى يعني لا بس. ها، من عنده جواب؟ من عنده جواب؟ ما اسمك يا أخي المجيب؟ من؟ ابن من؟ ها؟ إيش؟ ما شاء الله أخو الحريري، أنت الذي أجبت وأصبت، أنت الذي أجبت وأصبت. ليس له عن الزهري في الصحيحين شيء. أردت أن أستدرج من يأتي يقول ثلاثة أربعة خمسة، ليس له عن الزهري في الصحيحين شيء. طيب استحققت متن مسلم إن شاء الله. ما شاء الله يا عاصم تحفظ القرآن. ها، الحمد لله بارك الله فيك. نعم نعم جزاك الله خير. أنا أجد ورقة بجواري يطلبون قراءة منك، أنا ما عرفتك إلا الآن، أراك يعني بالصورة لكن لا أعرف الاسم. يقولون الأخ مجاز في القرآن، يحبون أن يسمعوا منه قرآنا قبل أن يجيب. طيب بارك الله فيك، وبارك في أبيك، وبارك في أخيك. وبارك في الجميع. طيب نرجع. قال عن عبد الله بن أبي صالح، عبد الله بن أبي صالح أبو صالح ذكوان السمان، أبو صالح ذكوان السمان، أبو صالح ذكوان السمان. وعبد الله هذا ضعيف، عبد الله بن أبي صالح ضعيف، عبد الله بن أبي صالح ضعيف. يروي هنا عن أبيه، قال عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان، أبو صالح ذكوان السمان له أربعة من الولد، له أربعة من الولد. الأول من سهيل، والثاني صالح، والثالث عبد الله، والرابع من محمد. أحسنت، له أربعة من الولد، سهيل وصالح ومحمد وعبد الله. وقيل هناك خامس، قيل له ولد خامس، ذهب إلى ذلك ابن المديني. فمن هذا الخامس الذي قيل هو من أولاد أبي صالح؟ من هذا الخامس؟ بارك الله فيكم. هو عباد، ولكن الراجح الذي عليه الجمهور أن عبد الله لقبه عباد، عبد الله هذا الذي بين أيدينا لقبه عباد، هذا الذي عليه ابن معين وأبو داود وغيرهم. ولكن ابن المديني ذهب إلى أن عبد الله وعباد اثنان، ووهمه العلماء رحمهم الله في ذلك، وهم ابن المديني رحمه الله في ذلك، حيث جعل الواحد اثنين، هو عبد الله ولقبه عباد، فقال عباد اسم وعبد الله اسم، فعلى هذا يجعل أولاد أبي صالح السمان خمسة، والواقع أنهم كم؟ أربعة. هو ضعيف يا أخواني، البخاري يخرج لعبد الله ابن أبي صالح في الشواهد والمتابعة، لكن هنا هل أخرج له مسلم في الشواهد أم في الأصول؟ هل أخرج له مسلم في الشواهد أم في الأصول؟ من يرفع يده؟ البخاري لا يخرج له إلا في الشواهد والمتابعة، هل أخرج له مسلم هنا في الشواهد أم في الأصول كما ترى أمامك؟ تأمل وانظر، هل أخرج له في الشواهد أم في الأصول؟ انظر وتأمل. وإلا رجعنا إلى أبي عبد الله بشار، هيا ماذا عندكم؟ الأخ بشار بجواري. نعم، هات. الأخ محمد المشولي يقول في الأصول، إيش دليلك على هذا؟ ها؟ لأنها أول رواية في الباب، هذه حجة الأخ محمد المشولي. كان جوابه أنه أخرج له في الأصول، لماذا؟ قال لأنها أول رواية في الباب. ها، من عنده جواب؟ نعم يا أخي رصاص، في الشواهد. ها؟ قرنه بيحيى، تأمل يا أخي، قرنه بيحيى. نعم يا أخي أحمد النخعي، طيب بارك الله فيك. الأخ أحمد النخعي يقول في الشواهد، لأن مسلم ذكر في المقدمة أنه يخرج للراوي أولا، يبدأ بإخراج الأصح أو الأتم. طيب، ها، من عنده جواب آخر؟ الأخ أنيس اليافعي موجود في الحلقة؟ الأخ أنيس اليافعي المهندس موجود في الحلقة؟ نعم نعم يا أبا عبد الله ياسين، ماذا عندك؟ ها؟ نعم بعد ايش؟ أورده بعد أحاديث، فهو في الشواهد. طيب الله أعلم. طيب ها عند من اختصارا للوقت، وإلا الإخوة الأفاضل كثير. أرجع إلى أخي بشار، تفضل أخ بشار إيش عندك؟ نعم الأخ بشار يقول في الأصول. لماذا في الأصول؟ لأنه ليس له إلا هذه الطريقة، هو في الأصول. بارك الله فيكم، كيف تعرف أنه في الأصول أم في الشواهد؟ إذا أورد طرقا أخرى معناه أن هذا في الشواهد، لكن إذا لم يخرج إلا طريقا واحدا فهذا معناه أن أخرج له في الأصول. أنت الآن انظر إلى هذه الأسانيد، هل هناك طريق غير طريق عبد الله؟ هل هناك طريق عن أبي صالح غير طريق عبد الله؟ تأمل وانظر هذا السند والسند الذي بعده، هل هناك طريق غير طريق عبد الله ابن أبي صالح عن أبيه؟ إذا وجدت طريقا أخرى معناه أن هذه الطريقة التي بين أيدينا في الشواهد، وإذا لم تجد الحديث في صحيح مسلم إلا من طريق عبد الله بن أبي صالح عن أبيه معناه أنه أخرج له في الأصول. فالآن بالنظر إلى هذين الإسنادين، إلى هذا الإسناد الذي بين أيدينا، ليس له إلا طريق واحدة وهي طريق عبد الله ابن أبي صالح عن أبيه. ولهذا ابتدأت الكلام بأن البخاري ما كان يخرج له إلا إيش؟ في الشواهد والمتابعات. فمعناه والله أعلم أن مسلما أخرج له في الأصول. بالنسبة لهذا الحديث، وعادة الإمام مسلم أنه يورد طرق الحديث في موضع واحد، وخرج عن هذه القاعدة في أماكن يسيرة، في أماكن يسيرة أنه قد يفرق الحديث في أكثر من موضع في أماكن نادرة جدا، بخلاف طريقة البخاري فكان يخرج الحديث أحيانا في 10 مواضع أو في زيادة على 10 مواضع. وإلا الإمام مسلم وإلا فالإمام مسلم يعني طريقته المضطردة أنه يستوعب الطرق في الموضع الواحد، وقل ما يخرج عن هذه الطريقة، قل ما يخرج عن هذه الطريقة، نادر جدا. يعني قد يذكر الحديث في الصلاة ويذكر له طريقا أخرى مثلا في البيوع، هذا نادر أندر من النادر. وإلا طريقة الإمام المسلم أنه يورد الأسانيد في موضع واحد، فهنا لم يورد الإمام مسلم رحمه الله غير طريق عبد الله بن أبي صالح عن أبيه، فنقول أخرج له مسلم في الأصول، أخرج له مسلم في الأصول. وكم من راون هو متكلم فيه عند كثير من العلماء ويعتمده الإمام مسلم رحمه الله، يعتمده الإمام مسلم يذكر له في الأصول، لكن قد يكون هو عنده فيه ضعف، لكن يكون قد انتقى أحاديثه. قد يكون أيضا عند الإمام مسلم فيه ضعف، لكن يكون انتقى وسبر أحاديثه وعلم بالقرائن أو بالنظر في الشواهد التي خارج الصحيح أن لحديثه شاهدا، أن لحديثه شاهدا فيورد في الصحيح من طريقة، فتكون هذا الطريق في الأصول، ولكن يكون قد اعتمد على جمع الطرق خارج الصحيح، أو أنه سمر أحاديثه وعلم بالقرائن أنه أتقن هذا الحديث وإن كان سيء الحفظ. على كل، أنت تميز بين كون الحديث في الأصول أو في الشواهد، هل له طرق أخرى؟ إذا كان له طرق أخرى معناه في الشواهد، إذا لم يكن له طرق أخرى معناه أخرج له في الأصول، وهذا الذي بين أيدينا والله تعالى أعلم في الأصول، هذا في الأصول. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا بهذا الاستطرادة في مراجعة السند، فإن شاء الله ما تخلو هذه الاستطرادة من فائدة، ما تخلو من فائدة مذاكرة الأسانيد والرجال أحيانا أو في السند الأول، إن شاء الله ما تخلو من فائدة لو نستمر على هذا، تتكون معنا مع الأيام يعني شيء من الفوائد. قال يمينك، قال رسول الله أبو هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه مر معنا مرارا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. يمينك يعني الحالف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الحالف يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وقال عمرو يصدقك به صاحبك. الرواية الثانية عفوا اقرأها اقرأ حتى نعلق على الجميع.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن جيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال عن هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف.
نعم. الأخ أحمد المسعودي المقبري مطلوب للضرورة عند الباب إذا كان موجودا. الأخ أحمد المقبري مطلوب عند الباب للضرورة إذا كان موجودا في الحلقة. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف. الآن عندنا حالف وعندنا مستحلف. عندنا حالف يحلف والله بالله تالله على كذا على كذا، وعندنا مستحلف شخص آخر يستحلفه، معناه أن بينهما شيئا، بينهما شيء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف، يعني هناك ما يسمى بالتورية. هناك ما يسمى بالتورية، أن يكون للشيء أمران قريب وبعيد، فيريد البعيد ويوهم السامع أنه يريد القريب. يكون شيء له معنيان، معنى قريب وهو الظاهر، ومعنى بعيد وهو ما يسمى بالتورية. فالتورية أنه يتكلم بكلام يريد به المعنى البعيد ويوهم السامع أنه يريد به المعنى القريب. فهل تصلح التورية في حال الخصومة البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ فإذا توجهوا بطلب اليمين من الشخص، أحدهما يدعي على الآخر 100,000، أحدهما يدعي على الآخر 100,000، فيقول لا لا ليس له عندي 100,000، فيقال له احلف احلف. نحن نقول للمدعي الذي يدعي 100,000 هات البينة، هات البينة على أن لك 100,000 على خصمك. تعرفون البينة مقدمة على اليمين، هات البينة أن لك 100,000 على فلان. يقول أنا ما عندي بينة، ما كان بيننا أحد إلا الله، أعطيته قرضة 100,000 أو أودعت عنده 100,000، هات البينة. يقول ما عندي بينة. نتوجه إلى المدعى عليه، هل تقر بذلك؟ يقول لا أنا لا أقر. نقول مستعد أن تحلف؟ يقول نعم أنا مستعد أن أحلف. نقول له احلف احلف، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن اليمين على نية المستحلف، بمعنى لا يجوز لمن توجهت عليه اليمين أن يوري في هذا اليمين، أن يوري في هذا اليمين. كيف التورية؟ مثلا إذا قال والله ما له عندي شيء، إذا قال والله ما له عندي شيء، ما في الظاهر أنها إيش؟ نافية. ما في الظاهر أنها نافية. فإذا قال والله ما له عندي شيء، فنفهم أنه إيش؟ جحد أن يكون عنده شيء لأخيه، لكن هو في الباطن أراد بما أن تكون موصولة. بمعنى إيش؟ بمعنى الذي. فيقول والله الذي له عندي شيء، هل هو صادق أم كاذب؟ في الباطن هو صادق، يقصد 100,000 شيء من الأشياء، انظروا على مغالطة، لكن لها وجه في اللغة العربية. يقول والله ما له عندي شيء، يرفع صوته ويحلف والله ما له عندي شيء. القاضي والناس يفهمون أنه نفى وهو أراد أن يوري ويغالط. يقول الذي له عندي شيء من الأشياء، صحيح ولا لا؟ هنا الحديث يقول تخويفا اليمين على نية المستحلف، في هذا الباب لا يجوز أن يوري، بل لو ورى ما تكون اليمين منعقدة إلا على نية المستحلف. هل هذا على إطلاقه؟ الجواب هناك ثلاث صور، هناك ثلاث صور، الجواب هناك ثلاث صور. الصورة الأولى إذا كان ظالما، إذا كان الذي توجهت عليه اليمين ظالما فعلا، أخذ المئة الألف قيل له احلف، فلا تنفعه التورية، إذا كان ظالما لا تنفعه التورية لهذا الحديث وللأدلة الأخرى في وجوب أداء الحقوق إلى أصحابها. الحالة الثانية إذا كان مظلوما، إذا كان مظلوما يعني إذا حلف على الصدق قد يضر نفسه أو يضر مسلما، ها مثلا يؤتى إليه ويقال فلان عندك في البيت أنت أخبأت فلانا، يريدون قتل فلان ظلما أو أخذ ماله ظلما، لو أتى بالحقيقة لأضروا به أو بفلان. إذا كان مظلوما تنفع التورية، تنفع التورية. يقول مثلا أي لفظة تدل على التورية وهم يفهمون أنه ليس موجودا في البيت، يقول ليس ها هنا، والله ليس فلان ها هنا، ويشير إلى كفه مثلا، ها يكلمهم بلسانه وأصبعه في باطن الكف اليسرى، يقول والله ليس فلان هنا، ويشير برأسه إلى البيت وهو قد وضع أصبعه على باطن الكف. هذا يصلح لأنهم يريدون الإضرار بمسلم. هذه الحالة الثانية إذا كان إيش مظلوما تنفع التورية. إذا كان لا ظالم ولا مظلوم، إذا لم يكن ظالما ولا مظلوما هل تنفع التورية؟ فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يعني اليمين على ما أراد، ومنهم من قال على نية المستحلف، ومنهم من قال على نية المستحلف. إذا كان مظلوما تنفع لأنه مظلوم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سئل من هذه قال إيش على زوجه سارة، قال إيش؟ قال أختي، يعني أختي في الدين. وأبو بكر الصديق لما سافر في الهجرة فكان إذا مر على أناس من العرب ومعه النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون من هذا، فيقول هادي يهديني السبيل، هادي يهديني السبيل، يعني جعله خريتا وهو يهدي سبيل الحق ويبين له الحق من الباطل. فهذا معنى الحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك أو على نية المستحلف. فعندنا ثلاثة أحوال، وهل يعني النية اليمين على نية المستحلف عند القاضي فقط؟ الجواب لا، إذا كان هو الذي توجه عليه الحق وهو يسأل بحق فلا فرق بين أن تكون هذا اليمين عند قاضي أو عند غيره، إنما الأعمال بالنيات، لا فرق. لهذا الحديث اليمين على نية المستحلف سواء كان في المحكمة أو عند القاضي أو المحكم أو عند غيرهما، ولو في بيت من البيوت احلف أنك ما أخذت من فلان مئة ألف، فإذا حلف وورى ما تنفع التورية. إذا كان فعلا عليه الحق يكون يعني قد أساء وحنث وحلف وأقسم اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار إذا كان في مال يعني توجب عليه. ونكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.